معكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الكيان الإسرائيلي سيندم على جريمة الاعتداء على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة بقطاع غزة وتكبدها خسائر جسيمة. إصابة 4 من عناصر شرطة الاحتلال بعملية مزدوجة غرب قلقيلية بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن إيران ستجعل الكيان الصهيوني الغاصب والمقيت يندم على جريمة الاعتداء على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق. وفي بيان بشأن الاعتداء الغاشم والجبان واستشهاد العميد محمد رضا زاهدي ورفاقه، شدد سماحته على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي سيتلقى عقابه على أيدي رجال إيران الشجعان. وأضاف قائد الثورة الإسلامية أننا سنجعل بإذن الله تعالى هذا الكيان الغاصب يندم على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبها. تواصل المقاومة الفلسطينية ملحمة طوفان الأقصى بتصديها لقوات جيش الاحتلال في محاور القتال في القطاع ردا على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام استهدافها قوة صهيونية متحصنة في أحد المباني وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وتدمير جرافة عسكرية لجيش الاحتلال شرقي دير البلح، فيما أكدت السرايا القدس استهدافها بقذائف الهون تجمعا لجنود الاحتلال وآليته جنوبي غربي مدينة غزة. وأما كتائب شهداء الأقصى فقد أعلنت استهداف آلية عسكرية للاحتلال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مؤكدة وقوع طاقمها بين قتيل وجريح. أصيب 4 من عناصر شرطة الاحتلال بعملية دهس غرب قلقيلية بالضفة الغربية، وصفت حالة 2 منهم بالخطرة. وأكدت مصادر الاحتلال أن الهجوم كان مزدوجا ووقع بالقرب من مستوطنة كوخاف يائير وسط الضفة الغربية، حيث تابع منفذ العملية سيره بعد دهس عناصر الشرطة الأربعة إلى حاجز اليهو العسكري وحاول طعن الحراس وأصيب هناك ليرتقي بعدها شهيدا. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 180 عبر شن 10 الغارة الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية والمجازر الدامية وسط وضع إنساني كارثي ونزوحي أكثر من 90% من السكان. وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة مستهدفة منازل و تجمعات النازحين، ما أسفر عن وقوع 10 الشهداء والجرحى. وشنت طائرة الاحتلال غارات عنيفة على محيط مستشفى ناصر في خان يونس، فيما نسفت قوات الاحتلال عدة منازل بخان يونس مع استمرار القصف المدفعي لوسط وغرب المدينة. أكد حزب الله في لبنان أنه استهدف 5 مستوطنات ومواقع للاحتلال الصهيوني برشقات صاروخية دعما للشعب الفلسطيني الصامد بقطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان وآخرها على بلدة يارين وإصابة سيدة فيها. وقال حزب الله في بيان إن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا مساء الثلاثاء مستعمرة جشر هازيف القريبة من نهاريا، وكذلك مقاهي رويسات العلم والسماقة بتلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة، وألحقوا خسائر مباشرة بالعدو. كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر اليوم بقذائف المدفعية تجمعا للجنود الصهاينة في موقع المالكية. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
دوت صفارات الإنذار في عدد كبير من مستوطنات الشمال الفلسطيني، وخاصة في القطاع الغربي، نتحدث عن نهري شلومي وأيضا عن حنيتة. طبعا هذه الصافرات انطلقت بعد إعلام العدو عن أن هناك دفعة من الصواريخ انطلقت من جنوب لبنان باتجاه هذه المستوطنات، حيث فعلت القبة الحديدية في هذه المنطقة. المدفعية الإسرائيلية كانت أيضا قد اعتدت قبيلة يعني مساء هذا اليوم على بلدة زبقين وأطراف بلدة شيحين والجبين وشمع، وأيضا على مثلث طير حرفة. سبق ذلك أيضا اعتداءات بالمدفعية الثقيلة على بعض الأطراف التي طبعا ترتبط بين بلدتي رميش وعيت الشعب، بالإضافة إلى غارة شنها طيران مسير معادي استهدف منزلا في بلدة ياريم، ما أدى إلى إصابة امرأة مسنة بجروح وصفت بالبليغة. طبعا الاعتداءات الإسرائيلية اليوم كانت بدأت صباحا، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال عدد كبير من أطراف بلدة الخيام الجنوبية وأيضا الشرقية، بالإضافة إلى مزارع الوزاني وأيضا محيط بلدة الغجر وسهل المجيدية وأطراف منطقة السدان في كفر شوبة وأطراف بلدة راشية في منطقة العرقوب قضاء حصبية. يعني الرشاشات الثقيلة كانت أيضا تطلق نيرانها باتجاه البلدات والقرى الجنوبية، لا سيما موقع المطلي الذي كان يطلق يعني رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدة كفر كلا وأيضا على أطراف بلدة حولة والعديسي. المقاومة الإسلامية يعني اليوم أيضا شنت سلسلة من العمليات ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي، كان أبرزها العمليات التي استهدفت محيط موقع المالكي، حيث كان هناك جنود يحتشدون ويتجمعون في هذه المنطقة الحرشية، فاستهدفتهم المقاومة على دفعتين بالصواريخ المناسبة.
اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عدة مناطق بالضفة الغربية وقامت بتفتيش منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا منهم. واقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله وعددا من أحيائها، حيث دارت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين فيما اعتقلت فلسطينيين اثنين بعد اقتحام منزلهما في بلدة بيتونيا. وفي محافظة الخليل سيرت قوات الاحتلال دوريات ونصبت حواجز في عدة نقاط واقتحمت بلدات يطا وإذنا وبيت أمار ومخيم العروب، حيث اعتقلت أحد الشبان، كما اقتحمت مدينة نابلس ومخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. وخاض المقاومون اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس، واستهدفوا جرافة عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة. أدانت أستراليا والأمم المتحدة جريمة اغتيال 7 من عاملي الإغاثة التي نفذها جيش الاحتلال الصهيوني بحق موظف منظمة المطبخ العالمي المركزي وقتل 7 منهم في دير البلح. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الكيان الإسرائيلي سيندم على جريمة الاعتداء على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة بقطاع غزة وتكبدها خسائر جسيمة. إصابة 4 من عناصر شرطة الاحتلال بعملية مزدوجة غرب قلقيلية بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ.
اقرأ ورقة.
كتاب الله قرآني حياة خير أحياني. كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني. بقلبي نوره يسري سلام هو للفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب إله العالمين سيدنا أبي القاسم المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج اقرأ ورقة الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحن معكم مستمعينا الأحبة حيث نواصل الحديث وتعلم فن تلاوة القرآن الكريم، حيث نستضيف في الاستوديو الأستاذ السيد مهدي سيف أستاذ تعليم تلاوة القرآن الكريم.
سأل رجل الإمام الصادق عليه السلام: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال عليه السلام: لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غد إلى يوم القيامة.
فضيلة الأستاذ، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله بكم، كذلك أقدم تحياتي وسلامي لمستمعين الأعزاء، بارك الله بكم، حياكم الله ونحن وإياكم بإزاء كتاب الله تعالى.
نعم، شكرا جزيلا لحضوركم، وكما نشكر الطلاب الأعزاء الذين يرافقوننا طيلة هذه الحلقة من البرنامج، هم مجموعة من الطلاب لتعلم تلاوة القرآن الكريم. تطرقنا في الحلقة الماضية من هذا البرنامج إلى موضوع الوقف والابتداء، وهناك أستاذ بقيت بعض الملاحظات أيضا، إن شاء الله نستطلع هذه الملاحظات من خلال كلامكم في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. كلامنا كان يدور حول موضوع الوقف والابتداء،
نعم،
وبداية القراءة وختام القراءة. قلنا سابقا الجدير بنا أن نبدأ بداية جميلة وصحيحة من حيث الموضوع والمطلب في الآيات الكريمة، ونختم على آيات مناسبة وكاملة، ولا نبتر الموضوع أو الآيات التي تبين لنا وتسرد لنا موضوعا خاصا، لا نقطف منها شيئا ولا نزيد عليها، بل نبدأ ونختم بجمل مفيدة تامة مناسبة.
نعم.
وكذلك خلال قراءتنا، إذا أردنا أن نقرأ قراءة تعليمية نقف على كل جملة، ولكن إذا أردنا أن نقرأ قراءة مجودة الأولى بنا أن نقف على مواضع الوقف الأولى التي لها الأولوية، يعني نصل الجمل المتصلة اتصالا وثيقا مع بعض، ونقف على الجمل التي لا تتصل مع بعضها اتصالا وثيقا
من ناحية المفهوم والمعنى.
نعم، بعض الأحيان كما قلنا جملة شرط وجواب الشرط، أو جملة مبتدأ جملة خبر، جملة خبرية، فنحاول أن نصل أجزاء الجملة الأصلية مع بعض. نعم. والجمل التي تكون ضمن الجملة الأصلية لا نعزلها عن الجملة الأصلية. آية القرآن الكريم ممكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: آيات طويلة،
نعم،
يعني تكون ثلاث أسطر، أربع أسطر، خمس أسطر، وأكبر آية في القرآن صفحة كاملة،
آية الدين.
نعم، في آخر سورة البقرة.
نعم.
نعم. وآيات متوسطة، سطر، سطر ونصف أو أكثر شيء سطرين. وآيات قصيرة،
نعم،
تكون نصف سطر أو أقل، مثل مثلا يا أيها المدثر،
قم فأنذر،
يعني قم فأنذر. نعم. تلاحظ آيات قصيرة جدا. الآيات القصيرة كثير منها ترتبط مع بعض، مع أنها آية، لكن لا تكمل لوحدها. إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر، هذه جملة النداء.
نعم.
قم فأنذر، يجب أن نكمل.
لكن هنا على رأس الآية، يعني ختام الآية،
نقف على رؤوس الآية على أنها سنة وسيرة. ولكن لا، من حيث ارتباط الكلمات والجمل مع بعض لا تختلف عن الآية الطويلة مثلا.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه ثلاث جمل في آية واحدة. وهناك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، عفوا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذه أصبحت كم آية؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. أربع آيات، لكن في الآية الرابعة كملت الجملة الأصلية.
نعم.
نعم، العبارة كملت هنا. إذن بعض الأحيان يكمل الموضوع في آية واحدة، وبعض الأحيان في أربع آيات، خمس آيات.
نعم.
بعض الأحيان أكثر من هذا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، نقرأ نقرأ نقرأ،
تعدد الشروط وجواب الشرط.
نعم. علمت نفس ما أحضرت، الآية الرابعة عشر تكون جواب الشرط. يعني عندنا 13 آية كلها جملة الشرط، يعني الجمل الشرطية معطوفة على بعض. في هذه السورة، سورة التكوير، 12 جملة شرطية معطوفة على بعض، معطوفة على الجملة الأولى.
نعم.
إذا الشمس كورت وإذا وإذا وإذا، نعم، وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت،
علمت نفسه.
هذه الجملة الثانية عشر الشرطية، يعني الجملة الأصلية إذا الشمس كورت، وأحد عشر جملة معطوفة على الجملة الأولى، والجواب علمت نفس ما أحضرت.
نعم.
إذن إذا أراد القارئ أن يصل الجمل مع بعض لا بأس، جميلة، لكن يراعي النفس ولا نطول كثيرا في القراءة. التطويل في الحفلات القرائية لا بأس بها، ولكن إذا أردنا قراءة متمعنة وفيها شيء من التدبر، الأفضل أن نقرأ بشكل أقصر.
يعني هذه الوقوفات في الواقع محطات للتأمل أكثر في المقطع الذي قرأه القارئ.
لا شك لا شك. إذن في الآيات الطويلة يجب أن نتعلم كيف نفرز الجمل وأين نقف. بعض الأحيان عندنا آية طويلة وليست فيها علامات وقف، يعني أنت تلاحظ ثلاث أسطر، أربع أسطر، خمس أسطر، لا يوجد أي علامة وقف.
نعم، وهذا يعتمد على فهم القارئ من يعني معاني الآيات.
طبعا نحن العرب إذا تمعنا قليلا في الآية نكتشف الجمل، أي جملة ترتبط بأي جملة، يعني حتى لو لم نعلم قواعد الصرف والنحو وارتباط الجمل حسب القريحة العربية واللغة العربية التي نتكلم بها ممكن أن نتبين ارتباط الجمل كيف تكون، أي جملة مع أي جملة، هل لها ارتباط وثيق أم لا. شيء من التمعن، قليلا من التمعن يوصلنا إلى الوقف والابتداء المطلوب والصحيح.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. نأخذ فاصل قصير وبعد ذلك نتابع مع مستمعين الكرام القراءة الجماعية وتطبيق لدرسنا لهذا اليوم بالنسبة للوقف والابتداء. مستمعين الكرام ابقوا معنا.
بسم الله
أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. في هذه اللحظة نستمع إلى التلاوة الجماعية التعليمية وتطبيق لدرسنا لهذا اليوم بالنسبة للوقف والابتداء. نعم أستاذ تفضل.
نعم، مع طلابنا الأعزاء حيدر وأمير وعلي سيقرؤون معنا، ونرجو من مستمعينا الكرام أن يتابعون القراءة معنا من صفحة 370 وسورة الشعراء آية 78 الذي خلقني فهو يهدين، من هذه الآية نبدأ وإن شاء الله تتابعون معنا تستمعون وترددون مع طلابنا الأعزاء الحاضرين في الاستوديو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الذي خلقني فهو يهدين.
الذي خلقني فهو يهدين.
نعم أعيد يا حيدر.
الذي خلقني فهو يهدين.
أحسنت أحسنت، هذا حيدر صوته منساب.
نعم،
ويحب
جداً
التنغيم أكثر. نعم، تلاحظون آية واحدة وجملتين قصيرتين، الذي خلقني فهو يهدين، فهو يهدين تعقيبا على الذي خلقني.
نعم.
والذي هو يطعمني.
والذي هو يطعمني.
ويسقين.
ويسقين.
والذي هو يطعمني.
يطعمني ويسقين
والذي
نعم يا أمير
والذي هو يطعمني ويسقين
أحسنت ما شاء الله. طبعا هنا تذكير لقاعدة تجويدية، الطاء الساكنة فيها قلقلة أم لا؟ نقول يطعمني أو يطعمني. أحسنت، إذن أدي القلقلة، أعد.
والذي هو يطعمني ويسقين.
أحسنت. وبإمكانك آخر الآية تمده أكثر فتكون قراءتك أجمل. طبعا قراءتك صحيحة، ويسقين بالقصر صحيحة، لكن لك أن تقرأها بالتوسط، يعني ويسقين كما نحن قرأنا بالتوسط. نعم نكمل.
وإذا مرضت
فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين
وإذا مرضت فهو يشفين.
أحسنت.
والذي يميتني
ثم يحيين.
نعم يا حيدر أنت أعد هذه الآية.
والذي يميتني ثم يحيين.
أحسنت ما شاء الله. هنا عندنا ياء عين بعد ساكن، يحيين، يجب أن نلفظ هاتين الياءين بشكل أوضح. أعد.
والذي يميتني ثم يحيين.
أحسنت، الآن أصبح بشكل أوضح، يحيين. هذه الياء بعد الساكن تكون فيها شيء من الثقل، يجب أن نمكنه من الأداء الصحيح. طيب نكمل.
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
أنت تعيد يا علي.
والذي أطمع أن يغفر فِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ.
أنا أعيد هذه الآية وأريد منكم والمستمعين الكرام أن يعيدون مثل ما أنا أقرأ، يعني مثل قراءتي.
نعم.
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
والذي أطمع
صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله
أيها الإخوة والأخوات، تتابعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج اقرأ ورقة. الآن نتوقف عند فقرة نتعرف من خلالها على بعض من المفاهيم القرآنية بتقديم الأستاذ السيد عدنان الإشكواري، نستمع معا.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم. نستمع إلى الآيات ثم نعود إليكم.
الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
نعم، هذه الآيات عن لسان نبي الله إبراهيم سلام الله عليه، حيث يقول في وصف الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. مجموعة من الصفات للإنسان الموحد. الإنسان الموحد عليه أن يعتمد على الله عز وجل في كثير من قضايا حياته. من أهم هذه القضايا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الإنسان، وليس خلق الإنسان بيد شخص آخر، وأن هداية الإنسان بيد الله عز وجل. فهو يأمل أن من خلال هذه العبارة أن يهدي الله عبده، والله سبحانه وتعالى الذي خلق فهدى. كذلك يشير إلى أن قضية طعام الإنسان، رزق الإنسان من طعام يأكله ومن شراب يشربه، ماء يشربه أو أي شيء آخر، هو أيضا بيد الله سبحانه وتعالى. جميع مقدرات الإنسان بيد الله عز وجل. نعم، هناك وسائل في العالم هي التي تساعد الإنسان على أن يأخذ طعامه، أن يحصل على طعامه، على شرابه. الأب والأم يتعهدان الإنسان بالرعاية، لكن منشأ كل ذلك عند الإنسان الموحد هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك بالنسبة للمريض حينما يذهب إلى الطبيب، صحيح أن الطبيب هو الذي يداوي المريض، لكن الحقيقي المداوي الحقيقي والشافي هو الله سبحانه وتعالى، فلذلك يعطيها نبرة حصرية: وإذا مرضت فهو يشفيني. هذه هو ضمير دلالة على الحصر. والذي يميتني ثم يحيين، أمر حياة الإنسان وأمر مماته بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي ويميت بخلافا لما يتصور الآخرون. و كل ذلك تمهيد لأن يذعن بالله عز وجل، كل ذلك يذعن بأن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب لنصل إلى النتيجة النهائية، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر خطايا المؤمنين والمسلمين وسائر البشر في يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يستعمل أسلوب أطمع، وهنا أطمع بمعنى الأمل والرجاء، على الإنسان أن يكون في حالة الأمل والرجاء بين الخوف والرجاء، هذا ما ينبغي أن يتحلى به الإنسان كما ذكرت في حلقة سابقة، كالطفل الذي يخاف من والديه ولكن في نفس الوقت يعتمد عليهما، وليس له أن يعيش بعيدا عن والديه يشعر بالخوف والوجل. فهنا إبراهيم عليه السلام يطمع أن يغفر الله له خطيئته يوم الدين، الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب، وعلينا أن نتمسك بالله عز وجل.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
مع الشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ السيد عدنان الإشكواري على تقديم هذه الفقرة، وفي اللحظات الأخيرة من البرنامج نقدم خلاصة لما تفضل به الأستاذ السيد مهدي السيف في هذه الحلقة من البرنامج. أستاذ، تفضلتم بأن هناك ممكن بأن نقسم الآيات إلى ثلاثة أقسام، آيات طويلة وآيات متوسطة من حيث يعني العبارات، وأيضا هناك آيات قصيرة. هناك بعض الآيات مترابطة حتى وإن كانت تنتهي بانتهاء الآية إلا أنها مترابطة، هناك بعض الآيات فيها شرط وجواب الشرط تتعدد أو بالعكس. هل هناك ملاحظات أخرى؟
نعم، هذه الآيات التي تلوناها في هذه الحلقة، هذه الآيات الخمس، الذي خلقني فهو يهدين، معطوفة على بعض.
نعم
نعم، كلها آيات قصيرة ولكن معطوفة على بعض، وممكن أن نقرأها معا.
نعم.
الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحيين. لاحظوا، أنا نفذ النفس عندي. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه الآيات الخمس متصلة مع بعض، ممكن أن نقرأها بنفس واحد.
نعم.
وممكن أن نفرزها آية آية، أو نقرأ آيتين آيتين. مثلا هذه الآيات التي تتصدر بالذي نقرأها لوحدها، والتي لا تتصدر بالذي نقرأه مع الآية السابقة. كيف؟ الذي خلقني فهو يهدين، نقف. والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين. هذه وإذا مرضت ليست فيها الذي، إذن مناسبة للواصل لا بأس. ولكن والذي يميتني ثم يحيين كذلك تتصدر بالذي. إذن وممكن أن نقرأ ثلاثة آيات ثلاثة آيات، أو كلها معا، ولكن الأفضل عندي أن نقرأ آية آية.
نعم،
قدر الإمكان،
خاصة كما تفضلتم أن الوقف على رؤوس الآية يسير وسنة.
نعم.
الرسول
نعم، والواقع يكون أفضل. الإحساس. نعم. الواقع، الدقة في الموضوع يأتي بشكل أجود وأحسن. على أي حال، موضوع الوقف والابتداء في القرآن الكريم له معالمه، ونحن شرحناه باختصار.
نعم.
يعني هناك كما قلنا آيات طويلة، يجب أن نرتب وقوفنا وابتداءنا ووصلنا للجمل خلال الآية نفسها. وهناك العكس، آيات قصيرة متعددة يجب أن نرتب الآيات حسب المعنى بحيث نقرأ أي آية مع أي آية.
نعم.
يعني يكون وقفنا أو وصلنا على أساس ارتباط الآيات معا، يعني وثاقة الارتباط أو عدمها، على هذا الأساس نرتب وقفنا ووصلنا وابتداءنا.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء الأستاذ السيد مهدي سيف، أستاذ تعليم تلاوة القرآن الكريم. شكرا لحضوركم معنا، وشكرا للأحبة الأعزاء طلاب تعلم القرآن الكريم الذين كانوا معنا في هذه الحلقة من البرنامج. وشكرنا موصول لكم مستمعين الكرام على طيب المتابعة والإصغاء لهذه الحلقة من برنامج اقرأ ورقة، الذي قدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على أمل أن نلقاكم مجددا في أمان الله.
حمدا لله، حمدا لله، حمدا لله، قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، قد من علينا المنان فيه هدي للإنسان. حمدا لله، فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن. حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم إخوتنا أخواتنا في الله، ورحمته وبركاته، وحللتم علينا أهلا، ونحن نتفيأ ظلالا أخرى من الدوحة العلوية المباركة، حيث الكلم الطيب والقول الذي ينفذ في القلوب ويستقر في أعماق النفس والروح. كل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم مزامير الحياة. مستمعينا الأفاضل، كثيرا ما حذرنا إمام البلغاء وقائد المتكلمين من الدنيا وبهارجها ومغرياتها، وضرورة أن لا يغتر الإنسان بها وبظواهرها فينزلق في متاهاتها ليخسر آخرته. والحكمة التالية التي تمثل الحكمة 19 من النهج الذي شرحه الشيخ محمد عبد، والتي تنضوي تحت هذا العنوان، حيث يقول سلام الله عليه: مثل الدنيا كمثل الحية لين مسها والسم الناقع في جوفها، يهوي إليها الغر الجاهل ويحذرها ذو اللب العاقل. فلنستمع الآن أحبتنا إلى ما كتبته الشاعرة اعتدال ذكر الله في هذا المعنى.
حية طابت جمالا وأغرتنا احتيالا، مسها مسها الناعم يغري ويمنين اختيالا، تتلوى العمر وجدا وتبارين السجال جوفها القاتم سم يقتل الإنسان حالا. تلدغ المرء انتقاء ثم ترتاب الوصالا. إنما الدنيا أفاع يتبادلن القتال، يتقاطرن ارتيابا يدعيناه الجمال، واللبيب الفطن ناج يبتغي الوصل الحلال. لا يجاريها اختيارا يتوخاها امتثالا. مثل الدنيا كأفعى حلوة تسبي الرجال. تفتن العقل اشتياقا وجمالا ونوالا. فانتبه فانتبه ما عشت عمرا، وانطق القول كمالا، واعرف الإغراء إذ ما لبس الثوب محالا. وحذاري 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 العيش تسلم كلما عشت ارتحالا.
مستمعينا الأفاضل، شكرنا وتقديرنا موصولان لكم في هذا اللقاء على جميل متابعتكم. انتظرونا حتى الحلقة القادمة من مزامير الحياة. راجينا أن تكونوا في رعاية الله وتحت ظلال لطفه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. موضوع البحث هو اغتنام الفرص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. للإمام السجاد عليه السلام دعاء في وداع شهر رمضان المبارك يفتح لنا آفاقا رحبة لإدراك عظمة هذا الشهر. ومن يقرأ هذا الدعاء بعد انقضاء شهر الله تعالى سيشعر حتما بالندم لتفريطه وعدم اغتنام الفرصة فيه. وقد آثرت أن أقف عند بعض فقرات هذا الدعاء قبل انقضاء ضيافة الرحمن ليكون حافزا على تدارك ما فات والتعويض قبل ضياع الفرصة واستحكام الندم. يقول عليه السلام: فنحن مودعوه، أي شهر رمضان، وداع من عز فراقه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا. فنحن قائلون: السلام عليك يا شهر الله الأكبر، السلام عليك من أليف آنس فسر وأوحش منقضيا فمض، أي آلم وأوجع. السلام عليك من مجاورا رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب. السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان. السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك، وما أسعد من رعى حرمتك بك. السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب. لا شك أن من يقرأ هذه الفقرات أو يسمعها بعد انقضاء شهر الله تعالى سيقول: يا ليتني قمت في شهر الله بما يجعلني من عتقاء الله تعالى فيه. إن أمامنا أيها الأعزاء متسعا لذلك، فإن يوما واحدا من شهر الله عز وجل عظيم الخطر، يمكن أن يتدارك فيه المسلم تقصيره طيلة حياته، بل إن ساعة واحدة فيه لمن عرف حقها كافية لأن تخرجه من كل ذنوبه، خاصة وأن أمامنا ليلة العيد. لنتعامل إذن مع هذه المدة القصيرة الباقية من شهر رمضان المبارك من منطلق أنها آخر أوقات الفرصة الإلهية العظيمة، فهي لذلك أعز أوقاتها وأغلاها. لنتأمل في هذه الفقرات من دعاء الإمام السجاد عليه السلام، وهو الدعاء 45 من أدعية الصحيفة السجادية. ترى هل يمكنني غدا أن أقول إن فراق شهر رمضان عز علي؟ كيف أتعامل معه الآن لأقول صادقا عز فراقه علي؟ هل سيغمني ويوحشني انصرافه عني؟ هل أنا مسرور به الآن، مأنوس به لأخاطبه غدا السلام عليك من أليف آنس فسر؟ هل أنا متعلق به ليؤلمني ويوجعني انقضاؤه عني؟ هل شعرت فيه برقة القلب؟ كم يتيما أكرمت، كم مرة عفوت، كم مرة كظمت غيظي، وهل قلت فيه ذنوبي؟ تقييد الشياطين فيه هل أعانني على كثير طاعات؟ إن وجدت الإجابة على هذه الأسئلة بالإيجاب ولصالحي فأحمد الله عز وجل والأستزد، أما إذا وجدت أن الإجابة سلبية وليست لصالحي فلم يفت الأوان بعد. إن أمامي متسعا من الوقت يمكنني أن أتدارك فيه ما فات. يضيف عليه السلام: السلام عليك من مطلوب قبل وقته ومحزون عليه قبل فوته. الذين يعرفون قيمة شهر رمضان المبارك ينتظرونه قبل مجيئه، وعندما تؤذن أيامه ولياليه بانقضاء يصلون إلى آخره يحزنون عليه قبل فوته. السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك. السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه، وعلى ماض من بركاتك سلبناه. ترى هل أدرك فضل شهر رمضان المبارك أم أني أدركت شيئا من فضله في بداية الشهر ثم بتعاقب أيامه ولكثرة الإلفة والاعتياد أصبحت أتعامل معها كما أتعامل مع سائر الأيام؟ السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه. ما دمنا لم نحرم بعد فهيا بنا للاستزادة من هذا الفضل العظيم في هذا الشهر العظيم. هيا بنا أيها الأعزاء إلى التوبة النصوح وبذل الجهد في التقرب والجد في العبادة قبل أن نحرم فيشتد الندم فيقول كل منا يا ليتني عملت في شهر الله تعالى، وهل تنفع شيئا ليت؟ فلنعتذر إلى ربنا عز وجل من تقصيرنا وعدم رعاية الأدب في ضيافته، وليكن لسان حال كل منا كما أراد لنا الإمام السجاد عليه السلام أن نقول: اللهم فلك الحمد إقرارا بالإساءة واعترافا بالإضاعة، ولك من قلوبنا عقد الندم ومن ألسنتنا صدق الاعتذار، فأوجب لنا عذرك على ما قصرنا فيه من حقك، وأعنا على تناول ما أنت أهله من العبادة. اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا، وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا، واجعلنا من أسعد أهله به وأوفرهم حظا منه. ترى كيف يمكننا أن نتدارك في هذه الأيام القليلة الباقية من شهر الله تعالى ما فاتنا فيما مضى منه، ليضع كل منا أيها الأعزاء خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول شهر رمضان المبارك بين يديه، ويحاول أن ينفذ كل ما فيها خلال ما بقي من شهر الله تعالى، بمعنى أنه يعمد إلى كل مفردة فيها فيحاول تنفيذها، يكثر من قراءة القرآن الكريم، يكف نفسه عن المحرمات ليصوم صوما حقيقيا، يصلي أول الوقت، فإن أوقات الصلاة أفضل أوقات هذا الشهر المبارك، يكثر من الاستغفار، يطيل السجود، يكثر من الصلاة على النبي وآله، يكرم يتيما، يحسن خلقه، يستثار فلا يثور، ليكون بذلك مستجيبا لرسول الله صلى الله عليه وآله، ملتمسا منه الدعاء والشفاعة، وهو صلى الله عليه وآله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد أمرنا ربنا أن نأتيه إذا أخطأنا، ويدعو الرسول لنا ويستغفر. قال عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سيدي يا رسول الله، هذا شهر الله قد آذن بانقضاء، وقد بلغنا عنك قولك الشقي: من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. وها أنا سيدي بفنائك أوقفتني الخصاصة ببابك، وأنت الكريم يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله إذا عملنا بمفردات خطبة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حول شهر رمضان المبارك بكل مفردة منها، ثم وقفنا بباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا ربنا عز وجل بالوقوف ببابه إذا أخطأنا، وطلبنا منه أن يدعو الله تعالى لنا ويشفع لنا، نستطيع بعدها أن نقول: إلهنا، ها قد وقفنا ببابك، باب رسولك المصطفى الحبيب كما أمرتنا، واستغفرناك، وطلبنا من المصطفى أن يستغفر الله لنا، وهو الكريم الذي أمرته أن لا ينهر السائل، فلا بد أنه سيشفع لنا. اللهم بحق نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله فاغفر لنا، واجعلنا من أوفر عبادك حظا عندك في هذا الشهر المبارك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، والحمد لله رب العالمين.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني، نسألكم الدعاء.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي، إلهي. وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمي،